أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الدليل على حجية القياس الظني، قلنا بأنه القياس النتيجة التي توصلنا إليها أنه هو يفيد العلم بالحكم الشرعي أو لا يفيد العلم. لا يفيد العلم بالحكم الشرعي، فهو لا يفيد إلا الظن بالحكم الشرعي بناء على الاحتمالات التي أبرزها المصنف وبينها. فإذا كان لا يفيد إلا الظن بالحكم الشرعي، يقول بالنسبة لنا إحنا الإمامية، فإحنا نبحث بأنه أصلا يوجد دليل على حجيته أو لا يوجد دليل على حجيته. يعني كما خبر الواحد والظهور كان ظني الدلالة على الحكم الشرعي، هذا ماذا فعلنا؟ بحثنا عن دليل قطعي شرعي يثبت الحجية له، فوجدنا، فأثبتنا الحجية للظهور ولخبر الواحد. هنا نريد أن نبحث بأنه هل يوجد هناك دليل شرعي لإثبات حجية القياس قطعي أو لا يوجد؟ فيقول هنا نحن الإمامية في غنى عن هذا البحث، لأنه أهل البيت سلام الله عليهم بيّنوا بشكل واضح أنه ليس بحجة وأسقطوا حجيته ونهوا عنه. ليس فقط لا يوجد دليل على حجيته بالنسبة لنا، بل يوجد الدليل على عدم حجيته، فهو ظن لا يغني عن الحق شيئا بصريح روايات أهل البيت سلام الله عليه. ولكن بالنسبة للمدارس الأخرى، يقول هنا استدلوا عليه ماذا؟ بالكتاب والسنة والعقل والإجماع، بالأدلة الأربعة استدل لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية القياس. نقرأ هذا المقدار ونشوفها من استدلالاتهم. أول شيء هي ليست فيها تعقيد، وثاني شيء لا تعنينا كثير، فنحاول أن ننهي هذا البحث بحول الله. هل القياس يوجب العلم؟ يقول إن القياس باء الدليل على حجية القياس الظني بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم. بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل من القياس. هل يوجد دليل قطعي يثبت الحجية لهذا الظن الحاصل من القياس أو لا يوجد؟ ليكون القياس حينئذ إذا قام الدليل على حجيته من الظنون الخاصة المستثنات، عليكم السلام، المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، فحينئذ الظن لا يغني عن الحق شيئا، يتبعون إلا الظن، إلا ماذا؟ إلا القياس، لأنه مثلا خرج بالدليل الخاص. يوجد هكذا دليل خاص أو لا يوجد؟ كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر، فنقول أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم عليهم السلام النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين إلى آخره. فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، ولا الملاكات أيضا تصيبها العقول، ولا ملاكات الأحكام ولا علل الأحكام. العقل لا يستطيع بنفسه مستقلا أن يدرك الأحكام الشرعية، ولا ملاكات الأحكام الشرعية ولا علل الأحكام الشرعية. طبعا تعرفون بأنه الحكم واضح بالنسبة لكم، الملاك يعني المصلحة والمفسدة التي على ضوئها جعل الحكم الشرعي، لكن الملاك قد يكون علة تامة وقد لا يكون علة تامة، هي وعللها يعني العلل التامة، يعني الملاك إذا كان علة تامة لجعل الحكم الشرعي. عليكم السلام. على أنه يكفينا أنه دليل ما موجود عليه، يكفينا دليل ما موجود عليه، ومضافة إلى ذلك يوجد دليل على عدمه بالنسبة إلى الإمامية. على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة. فإذا أبطلنا ما أقاموه من الأدلة لا يبقى دليل على حجية القياس، فلا يكون حجة. لنرجع حينئذ إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. مثلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا عام، فيشمل القياس، فماذا؟ فيكون القياس غير حجة إذا لم يقم دليل على حجيته، باعتبار أننا سوف نبطل كل ما يقيمونه من الأدلة لإثبات حجية القياس. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية القياس، يعني لأن بعضهم ما ذهب إلى حجيته كما في الظاهريين، الظاهريين بالعكس بحثوا بحث مفصل في ماذا إبطال القياس في المذهب الظاهري. ذكرنا هذا الشخص كبيرهم الآن مؤيم، وبعضهم موجودين، بعضهم موجودين بل يعني مشوش عندهم الوضع، لكن هم شبيه أهل الظاهر، لأن هم أهل المحدث، لأنه المحدثين غير الظاهريين. المحدثين لهم منهج خاص، منهج الحديث وظاهر الحديث وإلى آخره، وبعض العلماء هم يتمسك بهذه الأمور، لهم منهج خاص، منهج المحدثين معروف، ويوجد منهج الظاهريين. يعني هناك بينهم ماذا؟ بينهم اختلاف، لكن الظاهريين واضح ما يتمسكون بالقياس ولا يعتنون بالقياس. أهل الحديث يفرقون بين المسائل العقائدية بين المسائل الفقهية، قد في بعض الأحيان يتمسكون بالقياس، على أنه ولكن موجود بعض العلماء الآن من علماء السنة الآن أيضا ماذا يبطل القياس، لا يقبل القياس، على أنه يكفينا في إبطال القياس أن أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم اللي هو حجية القياس. فنقول الدليل من الآيات، يعني الآيات اللي تقرأها أول وهلة تقول جاب هذه على القياس، مثلا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو قوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم، سائب من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يجب دين أنه هذا دليل على القياس اللي بيناه وشرحناه. ولكن شوفوا كيف واحد إذا ما حصل دليل بشكل واضح من الآيات على مذهبي يذهب إلى هكذا آيات، فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا هكذا اعتبروا، يعني ماذا اعبروا، لذلك ماذا للرؤيا تعبرون، هذا الذي يعبر الرؤيا، إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني ماذا تعبرون، يعني تعبرون من الرؤيا إلى ماذا، إلى تفسيرها بحسب الخارج، يعني تفسرون إياها. فإذا العبور من الرؤيا لتفسيرها، وتفسير الرؤيا هذا عبور من الرؤيا لتفسير الواقع، هذا نحو من العبور. إذن فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا أولي الأبصار ماذا اعبروا وتجاوزوا، أو هذا اعبروا وتجاوزوا، واحدة من مصادقها ما هو من مصادق العبور القياس، فإننا نعبر من الأصل إلى ماذا إلى الفرع، فالقياس عبور من الأصل إلى الفرع، والله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار.
حتى الإنسان العامي يعني يجي لك الاعتبار شنو هي يعني العظة.
يا راح نجي نتكلم إن شاء الله من الموعظة الصحيحة، بس خوات إن شاء الله قبلت القياس في البداية. هذه أدلة يعني هذا الجواب ما أنت هو هذا أنه اعتبروا يعني ماذا تعظوا يا أولي الأبصار، ما له علاقة بالعبور ولا بالتجاوز ولا بالقياس. أحسن تأويل، يقولون تأويل، إيه يقولون تأويل، لكن لاحظ راح يذكر فد شيء المصنفون. لاحظ يقول منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة كما في تعبير الرؤيا، والقياس أيضا هو عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. فإذا ماذا الله عز وجل يقول عبروا يا أولي الأبصار، إحنا عبرنا من الأصل إلى هذا، سبحان الله. ومن هذه الأدلة جدا كثيرة جدا عندما تذهب إلى الأشاعرة، من هكذا استدلالات موجودة، وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب لمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب، هي واردة في الذين كفروا إذ قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يقول هذا الذين كفروا هذه نتيجتهم، هذا مصيرهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار اتعظوا مما حصل لهؤلاء الكفار. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حزم الظاهري في كتابه إبطال القياس ومن المحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. لطيف ابن حزم يقول يا الله عز وجل يقول لنا اعبروا يا أولي الألباب، وين نعبر؟ فينطيها بالمطلق، عبارة لطيفة، يقول ما عندنا، الله عز وجل يقول عبروا وين نعبر، يعني هذا بالشكل هذا كل عبور يعني مأمورين به يعني أن نعبر كل شيء، يقول هذا لابد من تحديده بيانه ما هو الذي تحت العبارة. ومن المحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء، أي شيء نقيس. ماذا نقيس؟ نعبر بأي شيء نقيس، فقط نعبر من شيء إلى شيء، وهذا من دون بيان أنه كيف تقيس، ما هو القياس، ما هي شرائط القياس، كيف أعبر. ولا متى نقيس، ولا على أي شيء نقيس، ولو وجدنا ذلك. نعم، يقول لو الله عز وجل قال اعبروا هكذا، اعبروا هكذا، قيسوا هذا الأصل هذا الفرع، وشرح لنا إياه. لو الرسول الأكرم أيضا شرح، يقول احنا نلتزم، لكن من قال؟ ما عدنا جدري. ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا. شنو اللي أمرنا بقياسه؟ عبورا نعبر، أما ما يبين شنو نعبر يقول هذا. وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدود الناس. حينئذ شنو اللي نص عليه القرآن احنا نأخذ به، أما لا يحدد حينئذ لا يتضح لنا ما هو ماذا، ما هو القياس، وكيف نقيس، وأي شيء نقيس. ومنها قوله تعالى له قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شي يقول هذا؟ يقول هذول أشكلوا، قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ الله عز وجل قاس، الله قاس، يعني نسبة القياس لله. يقول الله عز وجل خو قيس أول ما خلقتك أنا شنو شنت أنت؟ شنت عدم كل شيء ماكو، أنا أوجدتك، فأنت كنت من العدم أنا أوجدتك، فكيف إذا أنت الآن رميم؟ الرميم موجود وخلقه أهون. الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم كما أنشأ العظام من أول مرة وكانت من العدم. إذن الله عز وجل ماذا؟ يقيس ويأمر الناس أيضا بالقياس. قيس هذا على اتبع الحكم عقلك بالقياس، من الذي أنشأها أول مرة؟ هو الذي ماذا يحيي العظام وهي رميم، فقياس هذا على ذلك. واضح الآية ما لها علاقة، هو الآية تتحدث عن قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، إذا كان قادر على هذا فهو قادر على هذا. شو اللي علاقة بالقياس؟ لاحظوا المصنف كلام جميل وواضح. ومنها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، أو لا أقل ذاك أقوى، فمساواة النظير للنظير إذا كان أول مرة أنشأها لماذا لا يستطيع أن ينشئها ماذا؟ وهي رميم، فإنشاؤها وهي رميم كإنشائها أول مرة، هناك مساواة بين النظير والنظير، فإذا كان النظير تحقق أعبر منه ماذا؟ للجزم بأن النظير الآخر أيضا ماذا سوف يتحقق. بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة والعبور من الأصل وهو الإنشاء والمرة إلى الفرع وهو إحياء العظام وهي رميم لما صح الاستدلال فيها. يعني هذه الآية إذا أريد نأخذ أصل وفرع، الأصل هو ماذا؟ إنشاءها أول مرة. الفرع ما هو؟ الإحياء وهي رميم. هذه بينها مشابهة ماذا في أصل الخلق وخلق الشيء وإنشاء الشيء. فإذا كان هناك الإنشاء ممكن، هنا الإنشاء ماذا؟ أيضا ممكن، فهو عبور من الأصل إلى الفرع فهو القياس. وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين وتريد أن تقول هذه نظائر، لا، كنظيرين في أي جهة كانت، يعني في أي جهة، كل نظيرين في أي جهة أنت تعبر، لا، هذه من جهة قدرة الله عز وجل، ويبين بأن الذي قادر على ذاك هو أقدر على ماذا؟ على الشيء الآخر. كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام والقدرة على إيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد. هناك ملازمة، القدرة إذا كانت هناك ثابتة هنا أيضا ماذا؟ أيضا ثابتة، ولا علاقة، هذه ملازمة، هذه ملازمة عقلية لا علاقة لها بالقياس. بل القدرة على الثاني أولى، لأن ذاك من العدم خلقه، وهذا رميم موجود، لماذا لا يستطيع أن ينشئ ماذا؟ كما أنشأه أول مرة من العدم. وإذا ثبتت الملازمة، الملازمة عقلية ثابتة، والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، لأنه هو أنشأها أول مرة، فلا بد أن يثبت اللازم عقلا وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. وأين هذا من القياس؟ ما العلاقة بالقياس؟ ولو صح أن يراد من الآية القياس يقول لو آمنا بأنه المراد قياس القياس الأولوية، إذا كان من العدم هو أنشأها فبالأولى ينشئها ماذا وهي موجودة لكنها رمي، قياس أولوية من قياس الأولوية المقطوعة. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته اللي هو ظني، وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة. أما الأولوية كماذا قاطع ذاك بعد ما بي ماذا ما بي ظن. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يقول هذه مثلية مساواة، يعني هذا قتل مثلا 10 من النعم مثلا في الحج جزاء شنو هم ينطي ماذا 10 مثلا من النعم، شقد مثلا قتل هناك من الأفرض الحيوانات هو جزاء بعددها من ماذا من النعم، يعني هناك نظائر ومماثلة حالة التماثل، فمن ننتقل من حرمة ذاك ماذا إلى أن حرام عليه أن يقتل 10، هذا من حرمة الوجوب، يجب عليه أن ماذا يفعل، يجب عليه أن يضحي ماذا أن يضحي بعشرة، شقد قتل 10 حيوانات هناك هنا يضحي بما بعشرة حيوانات ننتقل بالحكم بهالشكل هذا مثلا، هذا استدلال ما له علاقة، شو العلاقة هذا، هذا قضية حكم شرعية تبت ماذا على حكم شرعي آخر، أنت المحرم لا تفعل كذا، إذا فعلت كذا عليك كذا، شو العلاقة بالحكم شرعي وحكم شرعي آخر، هذا موضوعه ذاك الحكم الشرعي، فحكم شرعي يقع موضوع لحكم شرعي آخر لا علاقة له به. زين عندك آية أخرى يأمر بالعدل والإحسان، يقول الله إحنا من البداية شوف وين هذه يأمر بالعدل والإحسان، خب شنو شو العلاقة بالقياس، يقول نعم لأن يأمر بالعدل والإحسان، فإذا هذا الفعل فيه عدل وإحسان فوجب، إذن الفعل الآخر اللي بعدل وإحسان هم شنو فهم يجي، فهذا شبيهه، فالله عز وجل يقول هذا الفعل واجب وكل ما يشابهه في الملاك ويشابهه في جهة يجب أيضا أو لا يجب، يجب، ما هي الجهة العدل والإحسان، فإذا كانت العدل والإحسان لا موجودة إذن ذاك أيضا يجب إذا فيه العدل والإحسان، ماذا يعني، يعني كل شيئين متماثلين في شيء حكمهم ماذا حكمهم واحد، تنتقل من الأصل إلى الفرع، هنا العدل والإحسان نقدر نبدل العدل والإحسان، خلي الجهالة الإسكار، يأمر بالعدل والإحسان هنا يأمر بالعدل والإحسان هنا، إذن يأمر على ضوء الملاك وهو العدل والإحسان، هناك أيضا يأمر على ضوء الملاك وهو الإسكار، فننتقل من الإسكار حرمة الخمر لإسكاره إلى حرمة الجامد لإسكاره مثلا. والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعد أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب، طحلب هذا النبات اللي على سطح الماء يسمى طحلب، لماء إلى جذور وفقط على يعني ينمو على سطح الماء، إيش ما ما يعني هذا طحلب الغريق إيش قد ما يشبث بشيء ما مشلي بفتشي ويأخذه وينزل تحت كما يقولون. الدليل من السنة، الدليل من السنة طبعا مجموعة من الروايات يذكرها المصنف، نقرأ الروايات ونوضح الاستدلال بها وكيف المصنف يناقش فيها من حيث السند ومن حيث الدلالة. الرواية الأولى التي يذكرها يذكرها عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول منها الحديث المأثور، هذا حديث معاذ بن جبل معروف، وهو أنه عندما بعثه قاضي إلى اليمن قال له الرسول الأكرم، نقرأ الحديث منها الحديث المأثور عن معاذ بن جبل، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي يا معاذ إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، شو تسوي لا بالكتاب ولا بالسنة، قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا ماذا ولا ألتفت ولا أعجز ولا أتردد، أطلع قبل التعبير أجتهد رأيي وأمضي القضية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله هو من معاذ لما يرضي رسول الله، وفق إذن ماذا اجتهاد الرأي والقياس ماذا مما يرضي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. أولا الرواية ضعيفة، على موازينهم ضعيفة الرواية، لاحظوا عبارة المصنف، قالوا طبعا فنقرأ الاستدلال، قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي واجتهاد الرأي لا بد من رده لا أصلا، يعني ماذا معاذ تفتق معاذ شيء يقول معاذ يقول اجتهد رأي يعني كيفي لو أكو أصول من الكتاب والسنة أنا على ضوئها ماذا أرى وأقيس؟ يعني كيف يطلع أحكام شرعية؟ لا، يعني يعتبر أن السنة والكتاب العزيز أصل، وهو يفرع عليه ماذا؟ فروع بالقياس، فيقيس هذا على، يعني يقيس الأمور على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فهناك أصول هي في الكتاب والسنة، وهناك فروع يستخرجها معاذ برأيه هي ماذا؟ هي المقيس الذي هو ماذا؟ الذي هو يتحقق به القياس وإثبات الحكم الشرعي. وإلا هذا بعد إذا معاذ يعني من رأيه حتى ما إلها أي أصل في الكتاب والسنة، وهذا أمر غير مقبول. أستم القياس ما قابلين من عدنا اللي جاي يقيس على أصل في الكتاب والسنة، فكيف تقولون أنه معاذ يقيس ماذا؟ يألو ولا يألو ويأتي برأيه ويجتهد من دون أي أصل في الكتاب والسنة، وهذا بعد هذا أظلم من القياس. إذا كان القياس ظلم، هذا أظلم منه. فإذا لابد أن يكون له أصل وهو القياس. هذا العبارة والجواب. قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لابد من رده إلى الأصل اللي هو الكتاب والسنة، وإلا لو لم نرده إلى الأصل كان رأيا مرسلا، يعني رأي مرسل، يعني لا يرجع إلى أصل ولا يرجع إلى أي شيء آخر، رأي منه لا علاقة له لا بكتاب ولا سنة، تقبلون ولا تقبلون، هذا غير مقبول. فلا بد أن يكون الصحيح هو القياس. والرأي المرسل من دون أن يكون له أي أصل أو انتماء غير معتبر، أنتم لا تقبلون، لأن أسوأ من القياس. فانحصر الأمر ماذا؟ فانحصر الأمر بالقياس. والجواب أن الحديث ضعيف سندا، أن الحديث مرسل لا حجية فيه. مرسل يعني ماذا؟ يعني يرسل إرسال من دون أن يكون سند متصل، ليست هناك اتصال في سنده، لأن راويه هو الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص. ولذلك ما ندري دول الأناس من أهل حمص شنو وضعهم، من أهل حمص فشنو وضعهم ما ندري. الواحد يقول يا بذولهم من أساس يقولوا ضعاف، فهذا ماذا من أهل حمص. فإذا كانوا رواة من أهل حمص غير معينين تكون الرواية ماذا مرسلة، يعني السند متصل إلى رسول الله وغير متصل، غير متصل، وهذا بالمعنى العام يسمى مرسل. ثم الحارث، هذا نفسه هو الحارث، ومشون حارث ابن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عائلة مراعة يعني. ثم الحارث هذا نفسه مجهول، لا يدري أحد من هو، من هو هذا الحارث، لا أحد يعرفه. وتعرفون بأن المجهول ماذا يكون ضعيف، ولا يعرف له غير هذا الحديث. هذا الحارث كأنه خلق لهذا الحديث، روى هذا الحديث ثم ذهب، لا نعرفه من هو وماذا روى غير هذه الأحاديث، فيكون الحديث حينئذ ضعيف. ثم إن الحديث، طبعا هناك على المقدار المصنف، وإلا هذا حديث اليمن يصححونه، وارد في كتب كثيرة في أسانيد كثيرة، الناس على مقدار قصور المظفر يتكلم بهذا الشكل رحمة الله عليه، وإلا هذا مروي حتى في صحاحه يعتبرونها صحيحة لأجل شواهد لأجل كذا، لأنه تعلمون أن تصحيح الروايات لديهم الشواهد والمتابعات وإلى آخره، هناك مباني كثيرة ويصححون هذا الحديث، لكن على مستوى هذا البحث. ثم إن الحديث معارض، الآن هذا الحديث يقول معارض بحديث آخر لنفس هو هذا، يعني هو هذا نفس حديث معاذ روي بطريق آخر بلفظ آخر لا يتضمن القياس، بل بالعكس يقول له ماذا تفعل؟ يقول أرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول، ما يقول رأيي واجتهادي. إذن بأي معنى أقول هذا يقول برأيي واجتهادي، وهذا يقول ماذا بالكتاب والسنة؟ ففي حالة المعارضة أسوأ الاحتمالات يتساقطان، فلا يكون دليل على ما قالوا. ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقع، هي نفس الواقع، إذ جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقضين إلا بالكتاب والسنة، لا تقضين ولا تفضلن أو تفصلن إلا بما تعلم، لا تفعل أي شيء ماذا إلا ماذا إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك، يعني تعلم الحكم الشرعي، لا بد علم مو ظن بالحكم الشرعي، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي، ما بي مجال لو عندك علم به من الكتاب والسنة، أو إذا ما تدري بتكتب إلي، هذه القضية أنا أودي لك الحكم الشرعي مالتها. إذن رأيه واجتهاده أو لا؟ ليس الرأي والاجتهاد. ومن هنا يقول المصنف قد من هذه نفهم تلك الرواية أنه أجتهد رأيي ولا آله، يعني شنو؟ يعني أحاول قدر الإمكان أن أرجع الكتاب والسنة ولا أتراجع عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. مثل ما الآن إحنا يجتهد رأيه في أي شيء، لأن مجتهدين شو يسوون؟ مجتهد أو مو مجتهد؟ مجتهد صاحب رأي، لكن شنو رأيه؟ رأيه في استخراج الحكم الشرعي من النصوص. هذا كأنه يقول للرسول أنا ماذا؟ سوف أتعب نفسي في استخراج الحكم الشرعي ماذا؟ من النص وللعلم بالحكم الشرعي. لاحظوا يقول فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث، لو موضوع الحارث لو هو من الحارث هو نفسه واضع، هو نفسه الواضع ما نعرفه منه، مضافا موثقة حتى نقول يابا لعله هو فد إنسان كذاب ووضعه، خصوصا العائلة اللي ينتمي لها مغش عائلة، مضافا إلى أنه مغيرة بشعب، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكره تفتو. فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع. كيف الآن مجتهدين يستفرغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من النصوص المقررة من الكتاب والسنة؟ هو يقول أنا راح إن شاء الله استفرغ وسع في مراجعة الكتاب العزيز وسنة الرسول وأكاتبك وأراسلك وشنو ولا آله، يعني لذلك يقول ولا آله، يعني ماذا؟ يعني استفرغ وسعي، يعني ولا أتعب ولا أتردد ولا أتراجع، فأستفرغ كل ماذا؟ كل وسعي. حينئذ لاحظوا استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات والأصول التي أصلها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه يريد رأيه فقط على نحو القياس، ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آل ولا أتردد ولا أتعب. لا أتعب، سوف أقدم على ماذا؟ على استفراغ وسعي في استنباط الحكم الشرعي. هذا بالنسبة لهذا الحديث. فإذا هو ضعيف سندا وضعيف ماذا؟ دلالة. ضعيف سندا لأجل الإرسال ولأجل جهالة الحارث، هذا واحد. ضعيف سندا لأجل المعارضة، وجد معارضة فماذا؟ فهو الذي يسقط ويكون موضوع حينئذ. كما أنه ضعيف دلالة لأنه الأخذ بالرأي والاجتهاد بالرأي ليس دائما هو القياس، بل قد يكون استفراغ الوسع وليس هو القياس. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها. تذكر الرواية قالت لها أنا أقضي الحج عن أبي أو لا أقضي، فهو قال القضاء الدين واجب لو مو واجب؟ قضاء الدين للناس واجب، فكذلك قضاء دين الله أيضا ماذا؟ واجب. عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك إذا أنا حجيت عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أنت عنه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم، إذا علي دين وأنا أدفع طبعا ينفع. قال فدين الله أحق بالقضاء، إذا دين الناس الدفعين فينفعه فماذا؟ فدين الله وهو الحج هذا أحق بالقضاء وأنفع للميت. هذا ماذا قالوا؟ قالوا قياس، قياس. إذن قاس رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء الحج على اليمن على قضاء الدين، فقضاء دين الناس هو الأصل، وقضاء الحج هو الفرع. فرسول الله هذا يعني هذا تقديس للقياس، يعني هم الله قاس، ذيك الآية اللي قدمت عندنا رسول الله هم قاس، يعني هذا قياس من الرسول. وش ينسب القياس للرسول؟ والقياس هم يقولون بأنه يفيد الظن، يعني ظن جهل بالحكم الشرعي. رسول الله كان يجهل بالحكم الشرعي فأراد أن يقيس، فقط أراد أن يوضح لهذه عظمة ماذا؟ عظمة قضاء فريضة الحج عن الميت، فقط هذا اللي يريد يبين. أما الرسول يقيس هذا لا معنى له. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، فجعل وجوب القضاء سار من دين الناس إلى دين الله عز وجل. ذاك أصل وهذا فرع، وهذا هو القياس وهو عين القياس. والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، يعني أجرى القياس حتى يثبت الحكم وين؟ هذا معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجهل والعياذ بالله بحكم قضاء الحج، يعلم بحكم قضاء دين الناس، فقاس هذا على هذا وماذا، وسر حكم قضاء دين الناس الذي هو الوجوب إلى قضاء دين الله والذي هو الوجوب أيضا، وهو كما ترى وهو المشرع يقول أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أجر القياس في حكمه بقضاء الحج وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج إلى أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن ما هو المقصود من الحديث؟ يقول وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت. بعد هذه ماذا؟ كأنه يريد أن يقول لها يوجد لدينا عموم. ما هو العموم؟ وجوب قضاء الدين، سواء كان قضاء الدين هو قضاء دين الناس أو كان هو قضاء دين الله عز وجل. هذه كلها مصاديق لعموم واحد. فكأنه يريد أن يقول لها كما أن قضاء دين الناس يندرج تحت عموم وجوب قضاء الدين، كذلك ماذا؟ قضاء دين الله يندرج تحت ذلك العموم. فقط يريد أن يبين مصاديق إضافية لذلك ماذا؟ لذلك العموم. ما هو المصداق الإضافي؟ قضاء دين الله عز وجل. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق العام وهو وجوب قضاء الدين على ما سألت عنه وهو وجوب قضاء الحج، وهو عن العام وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها أن الحج من مصادق ذلك، أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت كقضاء ديون الناس، وهو أي هذا الحج الذي هو دين الله أولى بالقضاء لأنه دين الله تعالى. أراد أن يبين هذا من مصادق ذلك العموم الذي هو وجوب قضاء الدين، وأن هذا أولى بالقضاء لأن دين الله أولى بالقضاء من دين الناس. ولا شك أن تطبيق العام على مصادقه قياس وليس بقياس، ليس بقياس. الصلاة واجبة وطبقها وجوب الصلاة على زيد وعمر على هذه الصلاة وهذه الصلاة وهذه الصلاة، هذا قياس أو تطبيق العام على مصادقه؟ تطبيق العام على مصادقه وهو ليس قياس، لا يوجد فرع وأصل إلى آخره، الكل تكون أصول في الحكم الشرعي. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد حتى يكون هذا أصل وهذا فرع وماذا وتشريع جديد للفرع على طبق الأصل، لا، غير تشريع نفس العام، هو تشريع واحد ينطبق على جميع المصادق، وكل المصادق تكون هي الأصل ماذا في الحكم الشرعي، لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. خب جيد، المصنف يقول ولا ينقضي العجب ممن يذهب. يقول الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا يجب قضاء الحج ولا الصوم، ليست من الأمور التي ماذا تقضى. مع ذلك استدلوا بهذا الحديث، يقول هذا الحديث إما أن تستدلون به فأثبتوا ماذا؟ وجوب قضاء الحج والصوم أيضا لأنه ماذا؟ دين الله. وإما أن لا تستدلون به فكيف ماذا؟ فكيف تستدلون به على القياس؟ يعني كأن هذا الحديث يثبت أمران، يثبت أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول ما هو؟ أن قضاء الحج واجب. الأمر الثاني أن القياس حجة، لأنه قياس، فإذا هذا قياس يثبت حجية القياس، ثم إذا أثبت حجية القياس ماذا يثبت؟ وجوب قضاء الحج. يعني أنت تجري القياس فثبت وجوب قضاء الحج. فنجد بأنهم استدلوا بهذا الحديث على حجية القياس ولكن آمنوا بعدم وجوب قضاء الحج. كيف؟ كيف هكذا تفعلون؟ يعني هذا تستدلون به على حجية القياس المفروض يثبت وجوب الحج، قالوا لا يجب ماذا؟ قضاء الحج. ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم عن الميت كالحنفية مثلا الأحناف،
وفي الوقت ذاته ماذا يقولون؟ ويقول هذا الذي يذهب إلى هذا الأمر دين الناس أحق بالقضاء. دين الناس أحق بالقضاء، لأنه ماذا يؤمن؟ يجب قضاء دين الناس لكن لا يجب قضاء دين الله عز وجل. ثم نجده يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. فهذا الحديث إذا يستدل به على حجية القياس المفروض ماذا يثبت؟ أن دين الله أولى من دين الناس، مع أنهم يؤمنون بأن دين الناس أولى من دين الله عز وجل. جيد. ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أينقص الرطب إذا يبس؟ إذا نقص راح لماذا؟ لأن اثنينهم مكيلات، فراح يصير هذا أكثر من هذا فيقع فيه الربا، مثل ماذا يكون؟ يكون محرم. فهذا إذا يبس ينقص من وزن رمين قص، قالوا لا ما ينقص، قالوا ما في مشكلة، براح بيعوا هذا بهذا ولا توجد أي مشكلة. إذن شنو الرسول ماذا فعل؟ يقولون ماذا الرسول قاس حينئذ، يعني هذا قياس فعل، لأنه قاس هذا على هذا، يعني هذا جهة المشابهة، هذا لأنه كان وزنه متحد فلا يقع فإذا يبس، لأنه أيضا وزن ماذا يشاركه في الوزن، إذن ماذا؟ إذن هو ليس في حرام، يعني لا يحرم بيعه حينئذ ماذا بالرطب غير اليابس. في هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون حكمه عدم الحرمة، فحكم عدم الحرمة فقاسه على غير اليابس، فغير اليابس كان وزنه مع ذاك واحد فلا يحرم البيع، فاليابس لأنه مع ذاك غير اليابس وزنه بقي واحد، فهناك جهة مشابهة بينهما في الوزن، إذن حكمهما ماذا يكون؟ يكون واحد في عدم حرمة البيع وعدم الربا. فإذن هذا قياس. لاحظوا. ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأله، لاحظوا، بيع الرطب بالرطب ما بمشكلة إذا ماذا كان بوزن واحد، لكن إذا أصبح تمر يجوز إذا كان وزن واحد، لو ما يجوز قالوا ينقص وزن ما ينقص، إذا ما ينقص وزن ما بمشكلة. لاحظوا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأله أينقص الرطب إذا يبس، فلما أجيب نعم، أنا علو بينته بالعكس، أينقص الرطب إذا يبس؟ فماذا قال؟ قالوا نعم. إذن قال ماذا؟ إذن لا يجوز. فلما أجيب بنعم قال فلا، إذن لا يجوز. لماذا؟ لأنه صار الوزن مختلف، وهذا ما العلاقة، العلاقة هذا بالقياس، لأن هذا الشيء يثبت أنه صار اختلاف بالوزن، فإذا اختلاف بالوزن تكون المعاملة ربوية، فماذا يكون؟ يكون حرام. والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الفتعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية، وليس هو من القياس في شيء، وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب. فقط يريد يطبق هذا من موارد ماذا؟ بيع الموزون بالموزون مع اختلاف الوزن. شو يصير؟ هو يصير ينطبق عليه كل يوم أنه يكون ربا محرم، على أنها بجملتها، وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أن بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا تمام الحديث. ماذا في دليل الرواية والسنة؟ الكتاب والسنة. بقي الإجماع وبقي العقل أيضا، لكن إن شاء الله.